وزارة التربية السورية، الثالث الثانوي الأدبي، كتاب الجغرافيا، الفصل الدراسي الثاني، تقدمت مبادرة ضوء بصوت المتطوع حسن نجار، يغطي هذا التسجيل الدرس الثاني من الوحدة التعليمية الخامسة، الموارد المائية ضحية غضب الطبيعة وجشع الإنسان، بحر قزوين كعكة الذهب الأسود والألماس الأسود. بحر قزوين أكبر مساحة مائية مغلقة على سطح الأرض، تطل عليها عدة دول لها شهرة عالمية في إنتاج الكافيار وهو الألماس الأسود، وقد صنفت شواطئه الرملية الوافرة بالإشعاع الشمسي من المناطق السياحية المهمة في العالم، وكان لحجارة البناء المميزة على طول سواحله حيز واسع في اقتصاد دوله، وتنخفض نسبة الملوحة في بحر قزوين إلى ثلث ملوحة المحيطات. الكافيار وهو بيض السمك مادة غذائية باهظة الثمن. خريطة لبحر قزوين والدول المطلة عليها تظهر: بحر قزوين يطل عليها من الشمال والشرق تركمانستان وكازاخستان، من الجنوب إيران، ومن الغرب أذربيجان، ومن الشمال الغربي روسيا. يعتمد بحر قزوين في تغذيته المائية على 6 أنهار رئيسية تصب فيه، أهمها نهر الفولغا من روسيا والأورال من كازاخستان، فضلا عن ذوبان الجليديات في المرتفعات المجاورة. سؤال: استنتج أسباب انخفاض نسبة الملوحة في بحر قزوين. السبب: 1- انعزال قزوين عن باقي البحار. 2- يعتمد على 6 أنهار رئيسية تصب فيه. 3- ذوبان الجليد في المرتفعات المجاورة. سؤال: هل تتضامن الطبيعة والإنسان لتدمير بحر قزوين؟ أثبتت الدراسات ظهور مناطق شبه ميتة من مياه بحر قزوين، وفقد جرف البحر، أي أن اليابسة أصبحت ممتدة إلى داخل البحر، مما أدى لصلاحيته لوضع بيض السمك، وهذا أدى إلى تراجع إنتاج الكافيار المورد الاقتصادي الكبير لبعض الدول، وزادت نسبة التلوث في البحر. فما أسباب هذه المشكلات التي ألمت بحر قزوين؟ وكيف يمكن إيجاد حلول مستدامة لاستثمار موارده؟ من الأسباب الطبيعية: هل سمعت يوما ببراكين الطين؟ في دولة أذربيجان المطلة على بحر قزوين 350 بركان من قرابة 1100 بركان طيني في العالم كله، يتراوح قطرها ما بين 15 إلى 500 متر، وهذه البراكين تنفث الطين والماء وغازات أهمها الميثان وأحيانا النفط، وتتراوح درجة حرارتها من 2 إلى 100 درجة مئوية، يطلق بعضها قرابة 1500 متر مكعب من الطين يوميا. علما أن الكثيرين من أبناء المنطقة ومن دول أخرى يرون السباحة في بعض هذه البراكين علاجا لبعض الأمراض ويجدون فيها مكانا للتسلية. الآثار الناتجة عن البراكين الطينية: هنالك آثار إيجابية وأخرى سلبية. نبدأ بالآثار الإيجابية. 1- علاج لبعض الأمراض الجلدية. 2- تجذب السياح، أي مكان للتسلية. أما الآثار السلبية فهي: 1- تطلق غازات منها الميثان. 2- إطلاق النفط. 3- تطلق حرارة من 2 إلى 100 درجة مئوية. ننتقل الآن للحديث عن الأسباب البشرية. أدى تفكك الاتحاد السوفيتي السابق عام 1991 إلى صراع محموم بين الدول التي تفككت عنه، بحثا عن مصادر اقتصادية توفرها أراضيها، فاتجهت الأنظار لاستثمار الكميات الكبيرة من خامات النفط والغاز التي تزخر بها منطقة بحر قزوين وسواحله، ورافق ذلك نهضة اقتصادية أنتجت آلاف الأطنان من الملوثات الصناعية والمحلية التي تلقى في البحر سنويا. ننتقل إلى مشكلات بحر قزوين. المشكلة هي تلوث مياه البحر. أسبابها: 1- أطنان من الملوثات الصناعية والمحلية البشرية. 2- استثمار خامات النفط والغاز. 3- براكين الطين الطبيعية. 4- بحث عن مصادر الطاقة. النتائج: 1- تدهور الحياة البحرية. 2- تراجع نسبة إنتاج الكافيار. 3- صراع بين الدول. الحلول المقترحة: 1- البحث عن وسائل استثمار حديثة. 2- استغلال جماعي للبحر. 3- إبعاد المصانع عن المنطقة. ننتقل الآن إلى مشكلة أخرى: تملح المياه الجوفية في سهر الباطنة العماني. أكدت دراسة رسمية نشرت في سلطنة عمان عام 2016 ارتفاع نسبة التملح في سهل الباطنة بمعدل 65%، عما كانت عليه قبل 10 سنوات. فقد تعرض أكثر من نصف الآبار المستعملة لأغراض الري والشرب في السهل للتملح. فما أسباب ارتفاع نسبة التملح في سهل الباطنة؟ وما نتائجه؟ وكيف يمكن الحد منه؟ تشير البيانات الطبيعية في سهل الباطنة إلى تباين في الموارد المائية الطبيعية في المنطقة، إذ يسود المناخ الصحراوي الجاف في معظم أراضي الدولة، باستثناء بعض المناطق كجبال الحجر المرتفعة ذات المناخ الموسمي المجاور لسهل الباطنة من الجهة الغربية، ويمده بمصدر ماء جوفي، وتسودها التربة الرملية والسلتية. وإن تزايد عدد السكان في سهل الباطنة مثل ولايات صحار وشناص والخابورة، سواء من السكان المحليين أم من الوافدين، تزايدت متطلباتهم الغذائية، فاندفع المزارعون نحو بعض الزراعات التجارية كأشجار النخيل والمانجو والحاصلات الحقلية والأعلاف والخضروات، وكلها تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، مما زاد الضغط على الموارد المائية الجوفية. كيف يحدث تداخل المياه المالحة بالمياه العذبة؟ إن زيادة استنزاف الماء الجوفي العذب الموجود تحت الأرض يؤدي إلى ارتفاع معدل ماء البحر في المناطق الساحلية، مما يؤدي إلى تداخل مياه المالحة بالمياه العذبة. تقرير خبراء الموارد المائية: تبين بعد الدراسة أن أسباب تملح المياه الجوفية في سهل الباطنة هي أسباب طبيعية، أهمها 1- تباين الموارد المائية الطبيعية، 2- المناخ الصحراوي، 3- تربة رملية سهبية. ثانيا، أسباب بشرية، أهمها 1- حفر الآبار واستنزاف المياه الجوفية، 2- استخدام النشاط الزراعي. وقد حلل الخبراء أن التملح قد حصل وفق المراحل التالية: 1- المستوى الطبيعي للماء الجوفي وماء البحر متوازن، 2- ارتفاع منسوب المياه المالحة في ترب المناطق الساحلية نتيجة استنزاف المياه الجوفية، 3- تملح المياه الجوفية للبحر نتيجة استنزاف المياه الجوفية. تجمع معظم الدراسات على أن الاستنزاف الكبير للموارد المائية الجوفية في المناطق الساحلية هو السبب الرئيس في التملح. فما الإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من تملح المياه الجوفية الساحلية؟ من الحلول المقترحة: إقامة السدود، وسبب اختيار هذا الحل توفير المياه من أجل الزراعة بدلا من حفر الآبار. من الحلول الأخرى استخدام طرق الري الحديث، سببها للتقليل من استهلاك المياه. حل آخر وهو وضع عدادات على الآبار، وسبب اختيار الحل لقياس كمية المياه المستهلكة في كل بئر. أستعين بمصادر التعلم: يضطر عدد كبير من سكان المدن الواقعة على طول نهر السبو في المملكة المغربية إلى شراء الماء المعبأ بسبب تلوث النهر. أعاون رفاقي على دراسة مشكلة التلوث الحاصل في نهر السبو، الأسباب والنتائج والحلول المقترحة للحد من التلوث. أقدم ما توصلت إليه نصاً أو خريطة ذهنية. خريطة ذهنية مقدمة من الكتاب: تلوث نهر السبو أسبابه طرح النفايات ومياه الصرف الصحي. لطرح النفايات نتائج: أولاً، عدم صلاحية النهر للشرب، 2- تلوث مياه النهر، 3- انتشار الأمراض. أما السبب الآخر فهو مياه الصرف الصحي، فالحل هو معالجة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي. نهاية الدرس الثاني ونهاية التسجيل.